الذي قاله أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، وزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فمعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، أي أنه لا بد أن يقع فيه. فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، وفي بعض الروايات وزنا اليد البطش. فمن منا لم ينظر إلى ما حرم الله ولو مرة؟ ومن منا لم يتكلم لسانه بغيبة أو نميمة ولو مرة؟ ومن منا لم يتعد حدود الله بضرب من لا يستحق العقوبة ولو مرة؟ فما من إنسان إلا وهو ملابس لهذه الأفعال. وسمي الزنا بالمجاورة، أي أن من يضرب رجلا ضربة لا يستحقها لا يسمى زان شرعا إلا إذا وافق الفرج ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الكلام: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا صان المرء فرجه فليس بزان ولو بطش. طب لماذا سمي البطش زنا؟ ولماذا سمي النظر زنا؟ قال العلماء: سمي زنا بالمجاورة. بالمجاورة أي أن هذه لو ترك الإنسان حبله على غاربه تؤدي في النهاية به إلى الزنا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار. فبالبيضة، هذه البيضة الدجاجة كم تساوي؟ لا تساوي ربع درهم، فضل عن ربع دينار. فكيف يسرق البيضة فتقطع يده؟ قال العلماء: أي أن سرقة البيضة يجرئه على أن يسرق ما هو أعلى من ذلك حتى يسرق النصاب فتقطع يده، فيكون السبب في قطع يده مالا سرقته للبيضة حالا. فكذلك زنا النظر، الزنا العين زناها النظر في المجاورة. وقد يتجاور الطفلان فتحملهما المجاورة على الوثاق. ومثال ذلك خاصية النار الإحراق، خاصية الماء التبريد والإطفاء. فلو وضعت الماء جنب النار كان من خاصية النار الماء الإحراق. فالمية لأصل خاصية الماء في الإطفاء تحتاج جنب نار تغلي فتشوي زي النار. ما الذي جعل الماء كالنار؟ المجاورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أي أنه لا يسمى زان شرعا ولا يقام عليه حد الزنا إلا إذا صدق الفرج ذلك. إذا المرء أثير ذنبه مهما اجتهد في أن يتخلى عن الذنب يتركه هو واقع فيه، لأن الرفض عدو لا يصانع ولا يقبل مداهنة أبدا. عدوك الإنسي يمكن أن تدفع له فدية، لكن المفتري يريد أن لا تدفع له فدية، تدفع عوض شنخ التاب تعمل أي حاجة ممكن يرضى عليك. إنما عدوك الكبير الشيطان لا يقبل مصانعة، ابدا لا يقبل غير شيء واحد فقط هو ان يدخلك النار. فمثل هذا لا يستعان عليه الا بربه الذي خلقه فقط. فهذا العدو الذي على الرصد صفة مستمرة يوقعك في الذنوب حتى عن طريق المباحات. شيء اباحه الله لك يعكره عليك فرض. اذا عجز ان يوقعك في الكفر او في البدعة او في الكبائر او في الصغائر يوقعك في المباحات ويشغلك الادنى عن الاعلى ليتجر الخسران دائما في النازل حتى لو كان بيكسب لكن مكسبه بعيد جدا هو خسران على اي حال. فاذا كان الامر كذلك فانت محتاج الى التوبه لعدد الانفاس. فلذلك قلنا ان هذه المنزله هي اول المنازل واوسط المنازل واخر المنازل. فاذا كان الامر كذلك فلا بد من معرفه شرائط هذه التوبه. والشرط اذا سقط سقط العمل كالركن تماما. الشرط والركن يتفقان في حبوط العمل بدونهما مع فرق جوهري بينهما. الركن جزء من الشيء زي الركوع والسجود وتكبيرة الإحرام والقيام بالنسبة للصلاة. فهذه أجزاء من الصلاة نفسها. ولذلك يقول العلماء دي أركان. إذا سقط ركن سقط العمل. خلاص؟ تكبيرة الإحرام للركن الأعظم. سقط تكبيرة الإحرام الصلاة كلها راحت. القيام ركن في الصلاة. لا تقبل صلاة إنسان صلى قاعدا مع قدرته على القيام. صلاة باطلة. يعيد الصلاة. وهو بيصلي نسى سجدة. نسي ركعة يبقى راحت الركعة. يعتبر إنه ما جابش ركعة. فإذا كان صلى أربع ركعات منهم ركعة لا سجود فيها ولا ركعة فيها يبقى يجيب خمس. وتعتبر هي دي الرابعة لأن الأولانية سقط. في سقوط الركن. خلاص؟ الشرط شيء خارج عن العمل لكن لا يتم العمل الا به كالوضوء للصلاة. الوضوء ليس جزءا من الصلاة لكن الوضوء عبادة مستقلة لا تصح الصلاة الا به. ولذلك العلماء يقولون الوضوء شرط في صحة الصلاة ما يقولوش ركن. لان الركن كما قلنا جزء من الشيء لازم. الركن الشرط شيء اخر لكن لا يتم العمل الا به. فرض زي الشاهدان مثلا في النكاح والولي. الإجابة والقبول ركن لأن جزء من النكاح هو النكاح كله إجابة وقبول. وبالولي ده شيء خارج عن الإجابة والقبول هو أصل كلمة النكاح. كذلك الشاهدان فيبقى دول شرط في صحة النكاح. والإجابة والقبول ركن ركن النكاح. مفيش إجابة وقبول فصل النكاح. مفيش ولي سقط النكاح. شروط سقط النكاح. خلاص؟ إذا طالما إن منزلة التوبة هذه الخطورة فلا بد أن نعلم ما هي شرائط هذه التوبة. وأن ينظر كل إنسان في نفسه أحقق هذه الشرائط أم لا؟ فشرائط التوبة أربعة. الندم والإخلاء عن الذنب والعزم على عدم العود والاعتذار. فهذه أربعة شرائط للتوبة: الندم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الندم توبة. وللندم فائدة عظيمة يحدثها الذنب، وهي كثرة في القلب لا يستطيع المرء أن يعبر عنها ولا يشعر بها إلا صاحب الندم حقا. ينكسر قلبه وينكسر طرفه ويرجع إلى حظيرة العبودية مرة أخرى، فلا يرفع طرفه إلى السماء إلا معتبرا ومسبحا، ويخفض عينه في الأرض حياء للرب الذي عطاه وهو ينظر إليه. ترى هل يندم حقا من يحتج بالقدر على ما فعل؟ كثير من الناس يقع في هذه الورطة: جبري المعاصي قدري الطاعات، يحتج بالقدر على العصيان ولا يفعل هذا احد قط له عقل، لا اقول له دين، لان الامم الكافرة وضعت قوانين ليست من وحي السماء حتى عندها. نصارى مثلا، بلاد النصارى لا يتدينون بالانجيل، اليهود لا يتدينون بالتوراة، انما لهم قوانين. هذه القوانين بكل اسف غزت بلاد المسلمين، فصرنا نحن ايضا نحكم بغير قانون الله. هذه الامم وضعت تشريعات وعقوبات للمعاصي. رجل سرق يضعون له عقوب، زنا بلاش زنا عشان عليه عندهم راحته خالص طالما الاثنين موافقه والكلام ده، انما يدخلوا في التحقيق لو المره البغيه قالت كان حق ما دفعليش الاجر. هو ده بس يؤاخذ في المساله دي على اساس انه الظالم اكل حقوق الناس، هي اللي بس دي. شرب الخمر في بعض البلاد والكاد يعمل له عقوب. ايه معنى الاحتجاج بالقدم؟ يقول: كتب الله علي ان وانا ماذا افعل؟ كيف ادفع وما حيلتي في دفع ما قدره الله علي؟ دخلت لقيته فاتك، ما الذي ادخلك؟ قدر الله علي. فبقول زرع حشيش، انا اللي زرعت؟ قال الله عز وجل: انتم تزرعونها وام نحن الزارعون؟ لو شاء الله ما اخرجك، انا رميت الفتى فربنا ما كانش يطلعه ولا يخرجه، انا ما علي من ذلك شيء. ترى بهذا الكلام المفهوم الا يكون خلق السماوات والارض وارسال الرسل وانزال الكتب من العدد؟ بهذا الاعتبار لماذا انزل الله الكتب؟ ولماذا ارسل الرسل؟ ولماذا خلق السماوات والارض؟ لاجل ان يحتج كل واحد على معاصيه بالقدر. انا اقول لا يوجد انسان له عقل اصلا يقبل مثل هذا، لانه اول الرافضين له هؤلاء الذين يقولون ذلك. لو امر احدهم امراته بعمل او عبده او خادمه ففعل عكس ما يريد لعاقبه، فلهذا المقصر ان يقول له: ولم تعاقبني؟ قدر الله علي ان لا افعل ذلك. وبهذا يضيع الامر والنهي ويضيع الجزاء، ويبقى لا قيمه لهذه الدنيا كلها. ولذلك قلنا ان هذا القول خارج عن قول العقلاء اصلا، وانما خلق الله السماوات والارض بالحق كما قال تعالى: وخلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لآية للمؤمنين، للمؤمنين فقط هم الذين يعلمون ذلك. وما خلقنا السماوات والارض وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، ان الله عز وجل خلق هذا عبثا فالذي يحتج بالقدر على معاصيه مخاصم ومتناقض ولا تثبت له حجة. وبناء على ذلك يصير فرعون وهامان وقوم نوح وقوم لوط وكفار قريش كالمؤمنين، لأن هؤلاء لما كفروا كفروا بسبب أن الله قدر عليهم ذلك. إذا لا كفر ولا إيمان. الأمة النهاردة المذهب الجديد يسعى إلى نشره في بلاد المسلمين، المذهب الإنساني يعني، إلغاء كلمة الكفار لأن هي عنصرية. هذه عنصرية، عايزين يزودوا كل شيء بحيث لا يبقى فرق بين ولي لله وبين عدو لله. ويأبى الله والمؤمنون ذلك، وستظل الحروب قائمة بين الكفر والإيمان إلى أن تقوم الساعة. وليس لأحد الحق مطلقا أن يقول وضعت الحرب أوزارها. لن يقول الحرب الفلانية آخر الحروب، هذا ليس من حقه أبدا، طالما أنه على وجه الأرض كفر وإيمان لابد أن تكون هناك ملاحاة، ولابد هكذا قضى الله عز وجل. تزويد هذه اللقاءين على قدم وساق، واحنا كل يوم بنترك شيئا من ديننا ارضاء لهؤلاء، الى ان صرنا اخذت الامم على ظهر الارض الان، ودم المسلمين ارخص دم في العالم ولا قيمة لهم، وكل يوم بيخلعوا الملابس الداخلية بتاعتهم، او ليبيا مثلا ده اللي هو بتاع الوحدوية والاشتراكية والامبريالية والصهيونية والكلام ده، رجل خلاص انتهت القصة بتاعته، وصار عدو الامن اللي طول عمره يعني بقى 30 سنة صار حبيبه. والمسألة جاية كل يوم في تنازلات حتى تنتهي الدنيا، هكذا يريدون. لذلك يجب علينا ان نحذر ولاة الامور من ذلك، وان يعتصموا بالله عز وجل، وإن خافوا عيلة فإن الله عز وجل يملك السماء والأرض، هو مالكها وقد وعدنا بذلك. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أبان لنا وبين وحذر، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالضرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم إلا أن ترجعوا إلى دينكم. الله عز وجل فرق بين المتضادات وجعل العقل قابلا لذلك، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال تبارك وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لا يستويان. الاحتجاج بالقدر يسوي بين اعداء الله وبين اولياء الله. خصماء الله عز وجل اتباع الشياطين واعداء الرسل لهم حجج. اغلب الناس لا يصل الى موضع الرد عليها. القرآن لا يستطيع واحد ان يقول في القرآن كلمة من جهة ثبوته عن الله عز وجل. القرآن ثابت؟ نعم. اللي يقول ان هذه الآية ليست عن الله يكفر عرضه. فمن جهة الثبوت هو ثابت عن رب العالمين بنقل التواتر العام، فلا حيلة له في ذلك. لكن يلعب في الدلال، يلعب في المعاني. فيقولون إن الله عز وجل قد قدر علينا المعاصي وشاءها، فقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فقد شاء ذلك كله. الله عز وجل رد على هؤلاء فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة. تعرفش تغلبه، هو الذي لقنك هذا الكلام ثم ترد به عليه وتضرب له الأمثال. الله عز وجل كذب هؤلاء في دعواهم، فهؤلاء يزعمون أن بين القرآن تناقض، فعايز يخلص من هذا التناقض فيحمل الكلام على محمل يوافق مذهبه. الحديث الشهير الذي تمسك به خصماء الله عز وجل وأعداء الرسل للاحتجاج بالقدر على المعاصي، أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وأخرجه أبو داود من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عن جميع، قال كما في حديث عمر قال موسى يا رب أرني آدم الذي أخرجنا من الجنة، فأراه آدم فقال له أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحك وأسجد لك ملائكتك؟ قال نعم. قال ما الذي حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل الذي كتب الله لك التوراة بيده وسلمك بغير حجاب؟ قال نعم. قال كيف وجدت في التوراة؟ ألم تجد أن الله عز وجل قدر معصيتي وقدر خروجي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ قال نعم. فقال فكيف تلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ قال صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، هكذا آدم بالرفع، لأن آدم هو اللي غلب في المناظرة، فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى. وفي رواية أبي هريرة أن موسى عليه السلام قال يا آدم أغويت ذريتك وأخرجتها من الجنة، وفي رواية أيضا في الصحيحين قال خيبتنا يا آدم وأخرجتنا من الجنة، وفي بعض الروايات وقال له قولا عظيما، قول عظيم وخيبتنا وأغويت ذريتك. قالوا فها هو آدم عليه السلام احتج بالقدر، قال قدر علي أن أعصي قبل أن يخلقني فما حيلتي؟ فهذا هو نفس الذي يقوله الناس، فما وجه الدلالة من الحديث؟ أما أهل البدع فاتفقوا على رد الحديث أن أنت باطل كذب ورايح نفسه، أما أهل السنة فأجمعوا على صحة الحديث وقبوله، وهو حق لا ريب فيه عند من يعرف قوانين نقل الأخبار، لكن اختلفوا في معنى الحديث على وجوه بعضها أقوى من بعض. الوجه الاول قال قائل الاب يغلب الابن لان الاب ادرى وعادة ليس للولد حجة مع ابيه وهذا كلام فارغ بل الحجة في كلام الله ورسوله والمصير انما يكون اليه سواء كانت الحجة مع الولد او مع الوالد مع العبد او مع السيد مع الرجل او مع المرأة وما حجة ابراهيم على ابيه ببعيدة عنا وهذا ابنه وكيف اقام عليه الحجة حتى ان والده لم يستطع ان يرد عليه الا بالتهديد ما رد حجة بحجة ولا كلاما بكلام ولكن قال لئن لم تنتهي لابراهيم لارجمنك واهجرني مليا هذا كل ما قدر عليه قال قائل انما غلب ادم في هذه المناظرة لان الذنب كان في شريعة وفي زمان واللوم كان في زمان الارض وهذه ايضا حجة ضعيفة ما هو السبب السبب ان اختلاف الشرائع والازمنة لا يمنع من اقامة الحجج ولا يمنع من اقامة الشهادة والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم يا رب فيقول لقومه هل بلغكم نوح فيقولون ما جاءنا من نذير وما رأينا احدا فيقال لنوح عليه السلام هناك من يشهد لك فيقول يا رب نعم محمد وامته فتسأل هذه الامة ابلغ نوح قومه قالوا نعم يا رب قال وما علمكم بذلك وانتم اتيتم بعد نوح وقومه بازمان متطاولة وما علمكم بذلك قالوا اخبرنا نبينا بذلك قال صلى الله عليه وسلم فتشهدون عليهم ثم اشهد عليكم وتلا قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فمع اختلاف الأزمنة شهدت امتنا على قوم نوح فاختلاف الاعصار واختلاف الأزمنة لا يمنع من اقامة الحجة بمثل هذا قال قائل انما غلب ادم في هذه المناظرة لانه تاب من الذنب ولا يجوز لاحد ان يعير احدا بذنب تاب منه وهذا وان كان امثل مما مضى لكنه ضعيف ايضا وسر ضعفه من ثلاثة اوجه الوجه الاول ان ادم عليه السلام لم يقم الحجة على موسى لهذا الكلام ولم يقل له كيف تلومني على ذنب تبت منه انما قال له كيف تلومني على ذنب قدر علي قبل ان يخلقني ربي باربعين سنة الشيء الثاني ان موسى عليه السلام اعلم بالله عز وجل من ان يقول هذا الكلام وقد قرأ في التوراة ان الله عز وجل اجتبى ادم واصطفاه وقربه وغفر له وان احد المؤمنين لا يفوتهم مثل هذا المعنى انه لا يعير احد بذنب تاب منه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له فكيف بكليم الرحمن تبارك وتعالى الشيء الثالث ان العلة التي علق عليها اللوم بهذه الطريقة قد ألغاها المتكلم، لإلا كدر علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال قائل: إنما غلب آدم موسى في المناظرة لأنه كلمه في غير ذات التكليف. خلاص انتهى التكليف وكل مات، فبيكلمه بعدما مات انهم اجتمعوا في البرزخ او اجتمعوا في السماء ولم يجتمعوا على الارض، فهذه ليست دار تكليف حتى يقال مثال الكلام. فيقال: انه يقع اللوم حتى في غير دار التكليف، فيلوم الله عز وجل الملومين من عباده بعد الموت وفي القيامة. ثم هناك تكليف ايضا في القيامة، تكليف القيامة كما قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. اليس هذا تكليفا؟ قال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى ان الله عز وجل يعمو الناس جميعا ان يسجدوا، فاما المؤمن فيسجد، واما المنافق والكافر فيصير ظهره طبقة واحدة، كلما اراد ان يسجد انقلب على قفاه فلا يستطيع. هذا تكليف. ثم ايضا هناك تكليف اخر. الشيخ الهرم الذي سال لعابه من الكبر وجاءه رسول فلم يعقل، والمجنون والمعتوه والأصم الذي لم تبلغه رسالة والذي عيش في بلاد بعيدة تماما لا يعرف شيئا عن الرسل ولا يعرف شيئا عن الإيمان ولا الكتب ولا الكلام، هؤلاء ثبت في حقهم الحديث كما في حديث الأسود بن شريع وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما وحديث جماعة من الصحابة، أن الله عز وجل يمتحن هؤلاء يوم القيامة في الأصناف الأربعة دول، ثم يرسل إليهم رسولا يوم القيامة أن ادخلوا النار. يقول: أنا رسول الله إليكم وقد بعثني إليكم أن ادخلوا النار، فمن رفض أن يدخلها سحب إليها، ومن أجاب كانت عليه بردا وسلاما وكان من أهل الجنة. لأن هذا الذي رفض أن يدخل النار لو كان في الدنيا معافا لرفض دعوة الرسل، فإدخالهم الجنة حينئذ محض تفضل من الله تبارك وتعالى بغير كذب إلا سماع الأمر. فده تكليف في يوم القيامة، فلا مانع أن يكون هناك لوم وتسريب. طب إذا القول الخامس كمان نجيبه بالمرة، قول ابن عبد البر إن الحديث مقصود بآدم وهذا قول ضعيف. والله الأقوال كلها ضعيفة كده، فما هو القول الصحيح في حجة آدم عليه السلام وكيف فرج على موسى بها؟ خذ الحكام الأول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الكلام قبل خلق آدم أم بعده؟ قبل خلق آدم. إذا لما دخل آدم الجنة لم تكن دارا ولم تكن مستقرة، إنما خلقه الله للأرض ولا بد أن ينزل إلى الأرض، فالمعصية إنما كانت سببا، وإلا فقد تقدم قول ربنا عز وجل قبل أن يخلق آدم لأنه سيجعل آدم خليفة في الأرض. خلاص، هذا هو المعنى الذي احتج له آدم عليه السلام، احتج بالقدر على المصيبة وليس على المعصية. فقال إن مصيبتي التي قدرها الله علي هي التي أخرجتني وإياكم من الجنة. والاحتجاج بالقدر يكون على المصائب لا على المعايب. فإن الاحتجاج بالقدر على المعايب مرفوض عند كل العقلاء. أما الاحتجاج بالقدر على المصائب فهذا أنت مأمور به. قال صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أن كذا لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. شيء فاتني أو مصيبة نزلت على أحد الناس ولا سبيل إلى تداركها، يقول قدر الله وما شاء فعل. يستحسن أن يحتج بالقدر إذا أسيء إليك. إذا أسيء إليك رجل شتمك تقول بذنوب هكذا كتب الله علي، هذا مستحسن. كما في حديث أنس وهو في الصحيحين، ولكن هذه الزيادة في مسند يعلى بسند صحيح وفي مسند من أحمد بسند ضعيف، عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فكنت لا آتي بالأمر على ما يحب، فما لامني قط، فإذا لامني بعض أهل بيته يقول لهم دعوه لو كان قدر لكان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم احتج بالقدر في دفع إساءة أنس إليه أو تقصير أنس في حقه، هذا مستحسن. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه جذبة شديدة وأذاه أشد الأذى، قال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله يا أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. أي نحتج بالقدر في المصائب، ونحتج بالقدر في إساءة الناس إلينا، فإن هذا من فعل الكبار الأفراد العباد، هم الذين يقولون قدر علينا ذلك فيحملهم ذلك على الصدر. لكن الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية كما قلت لا يقوله أحد، والذي يعتقد هذا كما يقول العلماء هو أكثر من اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يعتقدون وجوب الأمر ويعتقدون حرمة النهي. إذا أمروا بشيء مثلا ائتمروا به، أو هناك من يأتمر به، وإذا نهي عن شيء انتهى عنه، فهذا دلالة على أنه يفرق بين الأمر والنهي، وهذا هو مراد الله تبارك وتعالى من إنزال الكتب ومن إرسال الرسل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايضا مما احتج به هؤلاء ما اخرجه الشيخان عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: طرقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، اي طرق الباب عليه، وقال: الا تصلون، الا تقومون من الليل؟ قال: فقلت يا رسول الله انما انفسنا بيد الله. قال: فمضى ولم يرجع الي بكلام، ما ردش عليه. قال وسمعته وهو يولي يضرب فخذه بيده ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فيزعمون أن علي بن أبي طالب احتج بالقدر وأن الله عز وجل هو الذي قبض أرواحهم ولو شاء لبعثها. فله ليس في هذا الحديث أثارة من علم على هذا الفهم المعكوس. هل علي بن أبي طالب احتج بهذا على ترك قيام الليل؟ يعني مثلا قال لا يقوم الليل، لماذا لا تقوم الليل؟ قال قدر الله علي أن أنام فلا أستيقظ. هل قال علي بن أبي طالب ذلك؟ لا. أضف إلى ذلك أن النوم عذر، قال صلى الله عليه وسلم إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة. فمن أفضل القياس أن تقيس المتعمد على السائل وتقيس النائم على اليقظة لمنظار في صحة القياس. القياس يصلح في المتماثلات مش المتضادات. لا تقيس الماء على الماء، هذا ضد، انما النظير على النظير هو اللي ينفع في القياس. ولذلك كان من التحقيق البديع والفرق الواضح ان من ترك الصلاة عامدا لا يستطيع ان يقضيها ولو اراد ذلك، اقول خلافا لجماهير العلماء. قال بهذا ابن حزم وحجته في غاية القوة وهي حجة فالجة. العلماء قالوا من فاتته صلوات كثيرة في سنوات متطاولة يلزمه ان يعيد الصلاة ولو بعد 10 سنين ولو بعد 20 سنة. ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقتما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قالوا فإذا أوجب ذلك على الناس والساهي وهو معذور فإيجابه على العامد الذاكر من باب أول. وهذا قياس معكوس. ليه؟ لأن الساهي له حكم واليقظان له حكم وهما ضدان، هما ضدان، ساهي يقظان، وقاس الضد على الضد. كيف؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها بعد النسيان. أفيصلح أن يقال هذا الكلام على رجل ذاكر ومتعمد لترك الصلاة وينادي عليه المؤذن وأحيانا يكون على باب المسجد جالس والعالم بيصلي ويصلي على باب المسجد؟ أيقاس هذا ويعامل معاملة من نسى وسهى أو نام؟ كما يقول ابن حزم هذا من أفضل القياس، وإن صح القياس فهو عين الباطل في هذا القياس. طبعا ابن حزم غلطان وظهيره صديق نفي أصل القياس، لكن في هذه المسألة هو محق، لا سيما إذا اعتبرت أشياء أخرى كقوله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا يعني ايه؟ يعني مؤقت وقت اول واخر. العبادات في منها عبادات لها اول واخر وعبادات لها اول وملهاش اخر، زي الزكاة مثلا عبادة لها اول وهو حوالين الحول وليس لها اخر اذا لم يخرج الزكاة لسنوات متطاولة يلزمه اخراجه، لان الزكاة حق الله في المال ولا تسقط بالتقادم. انما الحج مثلا الحج زي الصلاة له وقت اول يوم 8 ذي الحجة وينتهي يوم 13. جماعة نقول لك الحج اشهر معلومات، اشهر معلومات شوال وذوالقعدة وعشر ذي الحجة. بيطالبوا الان ان يفتحوا الحج في الشهرين وعشر ايام دول. فده اللي يقول لك عند الجمرات ناس 244 السنة دي. لما نخلي عالم يحج جنوب شرق اسيا في شوال ويحج الافارقه في اخر شوال ويحج الجماعه الزكاه وتبقى الدنيا رايقه كده، تروح كده تخبط للحجر. بدل ما انت مش عارف توصل له عملت تصور له طول عمرك كده مش عارف توصل له تاخده بالحب. ايه المانع عشان تحج بمصر؟ نقول لا، لان السنه العمليه مضت بذلك. الحج له اول واخر، ما ينفعش بعد يوم 13 حاجه اسمها حج، ولا ينفع من اول ذي الحجه قبل يوم 8. فالصلاه مؤقته بوقت اول ووقت اخر. فالذي يقول ان يجوز ان تاخذ الصلاه بعد 10 سنوات من تضييعها كانما يقول ان لها وقت اول ملهاش اخر. طب ايه معنى قوله تعالى موقوتا في هذا الكلام؟ يعني الايه ان الصلاه كانت على المؤمنين سبب موقوتا اي لها وقت اول واخر. فلا يمكن ان نقيس الياء الباهي على اليقظان. عليه ابن ابي طالب ماي، وانما قال يا رسول الله ارواحنا بيد الله لو شاء ارجعها الينا، ولم يحتج على ترك قيام الليل بالحجه التي يحتج بها هؤلاء على اسقاط الامر والنهي. وشبيه بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال مثل قول علي بن ابي طالب بالضبط، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض. روى البخاري من حديث ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه انهم كانوا في غزو وبعدين دخل عليهم الليل فقال الصحابه يا رسول الله لو عرفنا في التعريف انك تنام بالليل نظهر الخيام بتاعتنا وننام ناخد راحه. فقال صلى الله عليه وسلم اني اخشى ان تناموا عن الصلاه. ففي هذا دليل على ان الرجل لو خاف فوات الفرض لا ينام. جماعه اللي بيسهروا لحد الساعه 3 الفجر و4 الفجر ويقوم يصلي الصبح الساعه 10. فهي عليه الصلاه والسلام مع تعبه في الغزو عايزين ينام. قال اخشى ان تناموا عن الصلاه. قال بلال انا اكلؤكم يا رسول الله، ناموا وانا اكلؤكم. ناموا وحتى لا ينام بلال وقف واسند ظهره الى الراحله لان الواقف ما ينامش. اذا اخذت السنه منه هيقع يقوم. فحتى يضمن انه لن ينام وقف واسند ظهره الى الراحله فلم يستيقظ الا بعدما طلع حاجب الشمس وضربته الحرارة. فزع ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم مستيقظا. قال يا بلال اينما قلت؟ انا اصحيكم واكلاكم. قال يا رسول الله ضرب علي نوم لم ار مثله قط. فقال صلى الله عليه وسلم انما ارواحكم بيد الله، انما ارواحكم بيد الله ان شاء اخذها وان شاء ردها. وده مش نفس كلام علي بن ابي طالب، هو نفس الكلام لكنه لا يتنزل. هناك فرق بين ان لا يصلي رجل فيقال له لما لم تصلي فيحتج بالتضييع، لا يحتج بالقدر. لا، علي بن ابي طالب ما احتج بالقدر على عدم الصلاه، انما قال انا في حال نومي معذور لان روحي عند ربي. فهل يا ترى الذي يحتج بالقدر يمكن ان يسمى نادما؟ لا، من تمام الندم ان تعود على هذه النفس الامارة بالسوء باللوم، ولا تلومن ربك ولا اقدار الله، فان الله تبارك وتعالى لا يستطيع احد ان يقيم عليه حجة قط. كن فلله الحجة البالغة. حتى هؤلاء المكابرين المعاندين اللي هم ما عندهمش مخ، اغلق بابا وعصى ربه واطمأن انه لم يره احد. لما ربنا سبحانه وتعالى بيكلمه يوم القيامة وعايز يحاسبه، قال ربي الم تجرني من الظلم؟ قال بلى. قال فانا لا اجيز علي الا شاهدا مني. عشان تقيم علي حجة لازم يكون واحد معانا في الاوضة اللي انا عملتها المعطيه، وحيث انه لا يوجد احد، وانا كنت قافل في المفتاح وقافل الشبابيك، يبقى لن تقوم لك حجة علي. فقال الله عز وجل لك ذلك، ثم ختم على فمه وامر يده فنطق وامر فخذه فنطق، فقال سحقا لكم فعن كن كنت اناضل. قلت لله الحجة البالغة، خالقه وموجده من عدم، وهو الذي علمه كيف يتكلم، وهو الذي علمه كيف يفكر. اصلا ايستطيع هذا المخلوق ان يقيم على ربه تبارك وتعالى حجة؟ قلت لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين. وللحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا عزنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل